إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اليوم بين أيدينا إن شاء الله تعالى اسم من أسماء الله عز وجل، ألا وهو الشكور. سنعرف ربنا اليوم إن شاء الله تعالى شاكرا وشكورا، والدليل على أن من أسماء الله الشاكر والشكور قول الله تعالى: وكان الله شاكرا عليما. وقال سبحانه وتعالى: إن الله شاكر عليم. وقال: إن ربنا لغفور شكور. هذه آيات تدل على أن هذين الاثنين من أسماء الله عز وجل. فما معنى الشكور وما معنى الشاكر؟ الشكور والشاكر لها أربعة معاني. الأول، المعنى الأول من أسماء الله عز وجل الشكور، أي المادح والمثني للمطيعين، فيكون صفة ذات لأنه يرجع إلى صفة الكلام. يعني الإنسان إذا قيل عنه فلان يشكر، يعني إذا فعل الإنسان الخير قال له شكرا، شكره على هذا العمل. فالشكور هو الذي يشكر عباده، بمعنى يمدحه ويثني عليهم إذا أضاف. ده المعنى الأول. إذن المعنى الأول الشكور هو الذي يمدح ويثني المطيعين من عباده. فالشكور من العبيد هو الذي يمدح ويشكر ويثني على من يحسن إليه. المعنى الثاني هو مجازاة الشاكرين وبذل الكثير من الفضل على قليل الطاعة. يعني يشكر القليل من الطاعة ويضاعفه. الله عز وجل هو الشكور بالمعنى الثاني، يعني يفعل العبد الطاعة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل أضعافا كثيرة، لأنه هو الشكور. المعنى الثالث شكور بمعنى مشكور، فعيل بمعنى مفعول، فهو المشكور سبحانه وتعالى أي من عباده، أي الذي يشكره عباده، فهو الشكور يعني المشكور على إحسانه وفضله من العباد. فتكون صفة ذات الله عز وجل وليس صفة فعل. المثال ده صفة فعل، يعني هو الذي إن شاء فعله وإن لم يشأ لم يفعله. لكن هو صفة ذات الله عز وجل لا تشك عنه أن العباد المطيعين يشكرونه. المعنى الرابع الشكور يعني الذي يثيب العبد على الشكر، يعني إذا شكر العبد أثابه الله سبحانه وتعالى، فهو الشكور يعني الذي يثيب من شكره. هذه أربعة معاني. المعنى الأول هو المادح والمثني للمطيعين. قال الإمام الحليمي: الشاكر أي المادح لمن يطيعه والمثني عليه والمثيب له بطاعته فضلا من نعمته. والشكور هو الذي يدوم شكره ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كبير. من صور شكر الله عز وجل العباد الذين أحسنوا وأطاعوا قوله تعالى عن داود وسليمان: نعم العبد إنه أواب. هذا شكر لداود وسليمان أنه كانوا أوابين. ومن ذلك ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله في إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. هذا مدح وثناء على المطيعين. وفي إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى. وفي الكليم موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. وإنه كان مخلصا. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كل هذا بيان لشمائلهم والثناء عليهم بها. وقوله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هدفنا منهم سبحانه وتعالى على هذه الطائفة لأنه هو الشكور. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات. هذا الثناء على عباد الرحمن بما فيهم من صفات. فإذا نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل مسلم على غيره، والله سبحانه وتعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه. كل واحد يشكر أعمال إيه؟ الغير تحسن إليه فأشكره، يعني أشكر الأعمال وأمدح الأعمال التي تعمله. لكن رب العزة إذا مدح للعباد أعمالهم فإنما يمدح فعل نفسه، لأنه هو الذي من عليهم بهذه الأعمال وهذه الصالحات سبحانه وتعالى، لأن أعمال العباد من خلقه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا كان الذي أثنى شكورا، أي واحد يثني على واحد لأنه أعطاه يسمى فلان شكور، يعني رجل يشكر الفضل الذي يأتيه. طب وإذا كان أعطى وأثنى ألا يكون حقيقا أن يكون هو الشكور؟ يبقى المجرد اللي يثني على المعطي يسمى في العباد شكورا وشاكرا، فلان شاكر يعني يشكر الأعمال الحسنة التي تدى إليه. طيب الذي أعطى وأثنى ألا يكون أحق بهذا الاسم؟ فالله عز وجل هو الشكور على الإطلاق بمعنى المادح المثني على المطيعين. المعنى الثاني هو مجازاة الشاكرين ورد الكثير من الفضل على قليل الطاعة. يعمل عبد المعنى الثاني، تعمل طاعة يسيرة فتكون المضاعفة أضعاف مضاعفة كثيرة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله والكلام في لسان العرب: والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل، ومن النفس ما يجتزئ بيسير الماء. إذا قلنا دابة شكورة يعني تأكل علف يسير ويظهر السمن عليه، نبات شكور يعني يأخذ قليل من الماء وينبت نبتا كثيرا وثمرا عظيما. ومنه قيل للحلوبة، الدابة الحلوبة يعني، يغدو لبنها على قلة المرعى، إذا كثر لبنها مع قلة مرعاه يقال لها شكرة. الدابة الشكرة أو البقرة الشكرة يعني التي تأكل قليل من الطعام وترعى قليل في المرعى وتدر كثير من اللبن. ده أصل الكلمة في اللغة. ومنه الحديث وقد ذكر موت يأجوج ومأجوج قال: إن طيور الماء ودواب الأرض تشكو من لحومهم شكرا، يعني تأخذ اليسير ويظهر عليها الأثر في الكلمة. ففي اللغة الزيادة على وصف مخصوص كما جرى بيانه في هذه الألفاظ: والله عز وجل مجازي العبد على اليسير من الطاعات بالكثير من الدرجات. اسمع إلى قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والعبد لما بيقعد يشوف أعماله كده يشوف إيه اللي لو من الله عز وجل عليه بالجنة، ما العمل الذي عمله، يجد العمل قليل جدا أن يكون جزاؤه جنة عرضها السماوات والأرض. فهذه الآية يظهر فيها اسم الله عز وجل الشكور: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومع العلم أن ما أسلفوه في الأيام الخالية عمل يسير أو قليل، ولكن جاز الله عز وجل عليه الثواب العظيم الذي هو الجنة. فهذا لأنه هو الشكور الذي يجازي على قليل الطاعة الكثير من الفضل. فكما قال الخطابي: هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيجيب عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر سبحانه وتعالى. وأما الشكور فهو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء عليه، ويجعل الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. وفي الآية الأخرى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ضاعت الحسنات. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزياد ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، يعني وان كان المتصدق به شيء يسير ولكن الله عز وجل شكور، يعني يضاعف هذا مضاعفة كبيرة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقضى الله عز وجل إلا الطيب، فإن الله يتلقاها بيمينه فيربيها له، يعني ينميها، ولهذا في بعض التشكيل هذه كما فيربيها له، يعني ينميها له، كما يربي أحدكم فلوة الفصيل الصغير حتى تصير مثل الجبل العظيم، وهي في الحقيقة عبارة عن إيه؟ تمرة من كد طيب، يضاعفها الله عز وجل حتى تصير كالجبل العظيم، لأن الله عز وجل هو الشكور. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. فنهت بالإذن المعنى اللي جاء في أول الآية. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ده للجنة لما ينظر الأعمال إلى أعمال يسيرة فيحمد الله عز وجل على هذا، يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، يعني على أن ضاعف هذه الأعمال هذه المضاعفة الكثيرة. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق تأخره، يعني أبعد عن الطريق، فشكر الله له فغفر له، لنزع غصن عن الطريق يغفر له لأن الله هو الشكور. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله فغفر له. هذا دليل على أن بعض هو الشكور، أن يشكر هذا العمل اليسير، أن يسقي كلبا لأنه رحم ما به من شدة العطش، لأن يثيبه مغفرة لذنوبه، لأن الله هو الشكور الذي يثيب على قليل الأعمال عظيم الدرجات. ومن مجازات الله على القليل بالكثير قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق ثمر. والناظر لهذا العمل اليسير ما يقول: هذا قد ينجيني من النار، ولكنه عند الله الشكور قد يضاعف حتى ينجيك من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، فجعل هذه الابتسامه التي لا تكلف العبد شيئا صدقه، صدقه يعني يتابع عليها اجر المصدقين. المعنى الثالث لمعنى اسم الله عز وجل الشكور هو شكور بمعنى مشكور، يعني الذي يشكره العباد. وهنا مسألة: هل الحمد والشكر بمعنى واحد أو أن الحمد له معنى والشكر له معنى؟ الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحداث. الحمد يمكنه ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحداث، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحداث. تمام؟ يبقى الله عز وجل هو الحميد يعني المحمود على ما له من صفات علا وأسماء الحسنى. يبقى هو الذي يثنى لصفات موجودة فيه في ذاته سبحانه وتعالى، يحمد على هذه الصفات ويشكر على ما أدى من النعم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحمد على ما وجب له من صفات الجلال والكمال ونزاهة ذاته عن كل نقص، ويشكر على ما أداه من معروف، فالشكر في مقابلة النعم، والحمد في مقابلة ما له من صفات علا. المعنى الرابع هو من المعاني المهمة لاسم الله عز وجل الشكور، هو الذي يثيب العبد على الشكر، والذي يثيب العبد على الشكر. قال: الشكور الذي يثيب العبد على الشكر، فتم جزاء الشكر شكرا. إذا شكر العبد شكر الله له، بمعنى أثابه على الشكر شكرا، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها مع العلم ان مقابلة السيئة بمثلها لا يسمى سيئة. يعني لا يقابل إساءة إنسان سيئة لسيئة مثلها يقال انه أساء ويعاقب ولا لا يعاقب؟ وأباح الله له هذا أن يعاقب السيئة لسيئة. لكن قال هنا وجزاء سيئة يعني جزاء الإساءة اللي كان عقوبتها أنها سيئة يعاقب عليها صاحبها سيئة مثلها. فهذا كان من باب المقابلة. فمقابلة لفظ ما فعله الأول هو السيئة قابله بلفظ سيئة. فمن اعتدى عليكم هذا ولا لما رد الاعتداء وسمى معتدي ولكن ده من مقابلة اللفظ باللفظ. فسمي الشكور في مقابلة شكره فهو الذي يثيب العبد على الشكر. ده المعنى صور من شكر الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله يشكر الله عبده بقوله. وده لسه شايفين المثال دي أثنى على إبراهيم وعلى داود وعلى سليمان وعلى محمد فيثني سبحانه وتعالى عليه بين ملائكته وفي الملأ الأعلى ويلقي له الشكر بين العباد المدح يعني. تمام في شكر الله بقوله ومنه شكر الله بفعله. فإذا ترك لله شيئا أعطاه أفضل منه وإذا بذل أو بذل له العبد شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة وهو الذي وفقه للترك والموت. زي الآيات اللي سمعناها ثناء على المؤمنين ثناء على عباد الرحمن ثناء على الأنبياء ثناء على الملائكة ده كله شكر بالإيه؟ بالقول. في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وفي شكر بالفعل. فيقابل الفعل الحسن للعبد بفعل حسن آخر مثله أضعاف مضاعفة. مثالها لما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له في آية الصفات إذ عرض عليه للعسير الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فصفق مدحا بالسكر والعناق. لما شغلت هذه الخيل سليمان عن أذكاره في وقت العشي في وقت المساء حتى توارت بالحجاب يعني حتى غابت الشمس فضاع عليه ذكره وورده من هذه الأذكار في ذلك الوقت لأنه كان منشغل بالخير. قال ردوها عليه هذا خدي فصفق مدحا يعني شرع في تقطيعها تعرفين المسائل يقطعهم يمسحهم فأخذهم واحدة تلو الأخرى سوق وأعناق سوق وأعناق يعني سوقها وأعناقها يقطعهم لأنها شغلته عن ذكر الله عز وجل. فترك الخيل لأنها شغلته عن ذكر الله فأبدله الله عن الخيل ريحا تجري بأمره رخاء حيث أطلق. قل هون أحسن في قضاء المصالح وأسرع الخيل ولا الريح؟ فانظروا كيف أن الله عز وجل شاكر له هذا العمل بشيء أعظم منه وخير منه. فمن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه أبدله الله خيرا منه. مش دي مسألتنا إن إحنا نعرف إيه حكم هذا الفعل في شرع محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا كان في شرع سليمان وإن كان في شرعنا هذا لا يجوز فجاء في شرعنا ما يخالفه. لكن الشاهد إنه ترك هذا الشيء الموافق لشرع الله في زمانه لله عز وجل فأبدله الله عز وجل ريحا تجري بأمره رقاء خيرا. المثال الثاني لشكر الله عز وجل أعمال العباد بفعله لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها يعني أعطاهم عوضا عنها وبدلا منها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليه. كل الفتوحات كانت بعد إيه؟ بعد هجرته من مكة إلى المدينة خلفوا نساءهم وأموالهم وأبنائهم لله سبحانه وتعالى فأبدلهم الله خيرا من ذلك فتحا عظيما أخذوا فيه أموالا أعظم من أموالهم وعادوا فاتحين لتلك البلاد التي تركوها التي هو فتح مكة أعزة. وهذا لأن الله عز وجل هو الشكور فقد شكر لهم فعلهم بفعله سبحانه وتعالى وشتان بين شكر العبد وشكر الرب. المثال الثالث لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر الله له ذلك لأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. احتمل هذه المشقة العظيمة بين قضوان هذا السجن طاعة فالله سبحانه وتعالى أبدله بالسعة بأن صار على خزائن الأرض. خزائن الأرض جميعا صار وقفا عليه، صار هو ملكها ومديرها. هذا مقابلة لما تحمله في ذمة السجن. ولما تنزأ عن المعصية وأقلع عنها أبدله الله خيرا منها ملكا عظيما. وورد في سيرة يوسف عليه وعلى الصلاة والسلام أنه رد الله هذه المرأة في أحسن ما كانت من صورة وتزوجها عليه الصلاة والسلام. المقصود أن من ترك هذا العشق المذموم وهذا الزنا والخنا لله عز وجل بمقدماته أبدله الله عز وجل خيرا منه. وهي أن تقول أنا تركت الآن فين الثمرة، هي ثمرة يوسف كانت متى؟ بعد سنين طويلة. فأنت لا تدري ثمار هذا الشكر من الله عز وجل متى سيكون، لكنك مؤمن وموقن بأن الله هو الشكور، وترك العمل في اليقين لأجله تبدل به خيرا منه. ولما بذل الشهداء مثال الرابع، ولما بذل الشهداء أبدانهم له أي الله حتى خرقها أعداؤه، أعداء الله عز وجل، شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها يعني بدلا منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأكان. هم ضحوا بإيه؟ بأرواحهم. فالله عز وجل يشكر لهم هذا الأمر ويذكرهم خيرا من ذلك. يبقى الأرواح لا تموت ولا تفنى وتبقى في حواس الطير الخضر، الناس في قبورهم وهؤلاء أرواحهم في حواس الطير الخضر، فتنقل في الجنة من أي مكان شاءت أكلت وأخذت، يعني نعمت في أي مكان من الجنة لأنهم بذلوا تلك الأرواح لله عز وجل فشكر لهم تلك الأعمال وضاعفها له. ومن شكره سبحانه وتعالى أنه لما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم، بذلوا أعراضهم، وكلمة أعراض ناس تفتكر من كلمة العرض يعني ما يتعلق بالتوآت في نسائه وحريمه، لا كما صح، العرض هو موضع الذم والمدح للإنسان، موضع المدح والذم يسمى عرضا يسمى عرضا. فالمقصود هنا بذل رسله أعراضهم فيه، يعني شو قبول عليه السلام لما يأتي لقومه فيرد عليه ويقول يقولون له وما نراك وإنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اختصار يعني انت سفيه كذاب. ويتحمل هود عليه السلام ماذا يقول؟ يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. طبعا النفس البشرية تريد أن ترد هذه الإساءة بإساءة ولا تقبل نفسها بهانة، ولكنه بذل عرضه لله لأن عنده رسالة ألا وهي الرسالة التي أرسل بها ليبلغها لأولئك القوم، وهو ذا قصده. فصاحب الرسالة لا يبالي بما يصيبه في نفسه وفي عرضه، فترك هذه الإساءة. وما أكثر ما رمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يترك رسالة كأن القوم ما أتاه وكأن القوم ما شتموا ولا سبوا ولا ردوا ولا قذفوا ولا رموا بحجارة ولا قتلوا بشيء، كأنهم عم يشحنوا الحبيب. ويبقى ولكني رسول من رب العالمين وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي. شوف الألفاظ، يريد أن يبلغ الرسالة لله عز وجل وإن ناله في عرضه ما ناله. قال ولما بذل رسل أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاظهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. كل ما يذكر نبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ثناء متتالي ومتكرر. أصل الإساءة اللي كانت توجههم أين رسالة وجهت إليه من تفاهر من الكذب والكهانة والسحر و و و أين هذه الرسالة؟ أعاضهم الله عنها ثناء على ألسنة المخلوقين وفي قلوبهم، وهذا لأن الله هو الشكور سبحانه وتعالى. ومن شكره سبحانه أنه يشكو عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا. خلي بالك العدو، عدو الله عز وجل، لو أحسنوا فإن الله يشكر لهم صنيعهم فيثيبهم عليه في الدنيا، ما يضيعش عنده، رغم أن الكافر ما له في الآخرة من خلاق، رغم أنه ضعيف إلى الرحمن، لكن الله عن صفاته صفة الشكر من أسماء الشكور والشاكر، فهذا فعل خير. فلو تخيلت أن واحد من أهل الكفر تصدع وجد مسكين أو وجد كلب يلهث من شدة العطش فتقاه، مش في رزق الحيوان عندهم بغاية، يشكر الله له ذلك ولا يضيع، ويثيبه عليه في الدنيا لأن الله الشكور، فلا يضيع عنده أبدا شكر عبد من العباد وإن كان كافرا من أعداء الله عز وجل، فيشكر له ذلك العمل ولكن في الدنيا، ويخفف به عنه يوم القيامة. ودي مخصوصة لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، أنه لما استبشر بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافع عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل خفف عنه عذاب يوم القيامة، شكر له هذا الصنيع بتخفيف العذاب عنه يوم القيامة، فصار في ضحضاح من نار فيها قدمه يغلي منها دماغه. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا فكان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، رغم أنها بغي بغير منه، وغفر لآخر بتنحيته غصب شوك عن طريق المسلمين. فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، هذا الإحسان ليس لله، إنما هو من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، فهذا من أحسن فإنما أحسنتم أحسنتم ينفسه، فهذا إنما يحسن نفسه، رغم هذا الله عز وجل يثيبه على هذا الإحسان، والمخلوق إنما يحسن إلى من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه من جوارح وأموال وغيرها مما يحسن بها إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. يقول رب العزة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكر الله تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جهد، يأبى تعذيب عباده بغير جريمة يفعلونها بغير جهد، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. من اللوازم بسم الله إيه؟ الشكر سبحانه وتعالى. ومن شكره أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا الخير، يعني بعد أن يعذب أهل النار من أهل التوحيد، في النهاية آخر واحد فيهم في قلبه كان مثقال ذرة من إيمان، لا تضيع هذه الذرة عند الله لأنه هو الشكور، فإن عذب ما عذب بقدر حسنات بقدر سيئاته، إلا أن الله عز وجل يخرج به بمثقال ذرة من إيمان كانت في قلبه. شفت شكر العمل أكثر من ذلك؟ فرغم كثرة الإساءات والمخالفات إلا أنه لا يضيع عنده هذا، فسبحان من يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده، سورة المؤمن. وكذا شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه في سورة ياسين. أخيرا ثمار الإيمان بهذا الاسم، ثمر من إيمانك بأن الله هو الشفيع. أولا شكر الله عز وجل، فمن عرف أنه الشكور وجب عليه أن يجد في شكره فلا يكثر، ويواظب على حمده فلا يقصر. والشكر على أقسام، بالبدن وبالمال. بالبدن ألا يستعمل الجوارح إلا في طاعته وما أذن فيه. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. هذا اعتراف بالنعمة، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال: من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. انظر إلى من هو دونك في النعمة، لو نظرت إلى من هو فوقك في النعمة فتزدري نعمة الله، يعني تحتقر هذه النعمة فلا تستطيع أن تشكر الله عز وجل. فمن الحوائل والموانع بينك وبين الشكر الحق أن تنظر إلى من هو فوقك في نعيم الدنيا. والشكر بالمال هو ألا ينفقه العبد في غير رضا الله ومحبته، ويواسي به أهل الحاجات وأصحاب الشكر. الله عز وجل جعل للشكر منزلة ليست لغيرها من العبادات. يقول الإمام القيم رحمه الله: وهي فوق منزلة الرضا وزيادة، فهو نصف الإيمان، والإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. وأمر الله بالشكر فقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فأمر به. ونهى عن ضده فقال: واشكروا لي ولا تكفرون. وأثنى على أهله فقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فأثنى على إبراهيم أنه شاكر لأنعم الله عز وجل، ووصف به خواص خلقه. نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، شكرا لله عز وجل، وجعله غايه خلقه وامره، فقال: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم. اذا لماذا خلقكم الله وجعلكم السمع والابصار لتشكروا هذه النعمه؟ فجعل غايه الخلق شكر هذه النعمه، ووعد أهله بأحسن جزاء قال: وسيجد الله الشاكرين. وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته قال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأخبر أن أهله، أهل الشكر الذين يشكرون الله عز وجل، هم المنتفعون بآيات، هم لما سمعوا القرآن استمعوا آيات القرآن. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فمن وصف بصفة الشكر هو الذي يفهم عن الله عز وجل آيات. واشتق له اسما من اسمه، فمن أسماء الله عز وجل شاكر وشكور كما رأينا الآن، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا، وإعادته للشاكر مشكورا كقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهذا غاية الرب من عبده، ورضى الرب عن عبده به، يعني بإيه؟ بالشكر. فقال: وإن تشكروا يرضه لكم، فالله يرضى لكم الشكر. والشكر قليل من يعمل به كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وأهله هم القليل من عباد الله عز وجل. وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة المشهور أنه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انت خلاص مغفور لذنبك، يعني تدخل جنة تدخل جنة. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شوف المعنى دوت. يبقى مش المقصود من عبد فقط انه يغفر له الذنب، ولكن يستحق رب العزة ان يشكر. فعلم ان منزلة الشكر منزلة اعلى من هذه المنازل جميعا. فهو المغفور له ويشكر ليرتقي صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو بهؤلاء الكلمات صلى الله عليه وسلم: اللهم اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني ولا تنصر بي، واهدني ويسر هدي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا. يعني كان يسأل عز وجل ان يكون عبدا شاكرا صلى الله وسلم عليه. النعم يعني فقط هنا معقود لبيان النعم التي تكون سببا ان يشكر العبد رب عليه، وهذه وان تعد نعمه الله هذا الخطاب مش عايزين نثبت بها ولا نطيل، ولكن اعلم ان ما بك من نعمه فمن الله سبحانه وتعالى. فهو الحقيق ان يشكر سبحانه وتعالى، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. وعد الله عز وجل كثير من النعم في القران: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. حد بيتكلم في نعمه الليل والنهار والسماوات والارض، الكلام ده كله بنعتبره شيء طبيعي. نشكر لما تحصل النعمه في انفسنا وفقط، لكن ان تشكر في كل صباح انك ترى السماء وترى الارض وترى هذا النعيم، هذا مما يغفر عنه كثير من الناس. قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. ومن الذي يركب هذه الفلك؟ ألسنا نحن؟ وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فينبغي عند رؤية هذه النعم البحر وما فيه وما يسخر له وبه ينبغي أن يشكر الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولكن ليس المقصود حصر النعم، ولكن ذكر بعضها لننفذ النظر إليها. اعلم أن شكرك لله لا يزيد في ملك الله شيئا، وأن كفرك لهذه النعم لا يضر الله عز وجل شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. مش لو سبحانه وتعالى يرضوا لكم. فعلم أن كفرانكم الله غني عنكم وعن أعمالكم وعن شكركم، وشكركم إنما يشكر الله عز وجل لكم ويرضاه لكم. فالمستفيد والمنتفع بهذا الشكر هو الإنسان. ولهذا قال تعالى عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني لا يحتاج إلى هذا الشكر، فإن ربي غني كريم. وقال عن لقمان العبد الصالح: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني له من الصفات التي يحمد عليها ما يحتاج فيه إلى شكركم أيها الإله. واعلم أن الكفر بنعم الله وعدم شكرها يؤمن بزوالها ممن كفر بها. إذا كنا لا نشكر النعمة فالنعمة ستزول. إذا كفرنا نعم الله عز وجل فلا نذكرها ولا نحمده عليها ونشكره فستزول هذه النعم. كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، مش أعداء يعتدوا عليها، مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اقتصاد عالي جدا، الاقتصاد بتاع ذلك كان عالي جدا، أعلى اقتصاد. فكفرت بأنعم الله، لم تشكر هذه النعم، فأذاقها الله لذات الجوع، سلوا هذه النعم، والخلق فسلط عليهم أعداءهم بما كانوا يصنعون. ولهذا ينبغي أن نتذكر يا إخوان ما يحصل لإخواننا في شتى بقاع الأرض، وكلنا أتى على ما يحصل، ولكن ليس هذا إلا حصاد أعمالنا. لأن رب العزة قال: وإن تنصروا الله ينصركم. والله لا يخلف الميعاد، إن تنصروا الله ينصر، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا أكبر دليل على أننا لا نصرنا دين الله عز وجل، ولا حققنا الإيمان الذي أرسل من أجله الرسل. ولو تحقق فينا هذا ما قدرنا الله عز وجل، وما قتلنا وشردنا كما يحصل لإخواننا. إن ما يحصل لهم يحصل لنا، لأن نحن نصلي إياك نعبد ولا إياك أعبد. ولو كنت بتصلي لوحدك في جوف الليل تقول إياك نعبد ولا إياك أعبد، ليشعرك رب العزة أننا كلنا جسد واحد وشر واحد، فالذي يدعي للأمة جميعا والذي يعصى يعصى للأمة جميعا. وانظروا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم غزوة أحد، الرماة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يبقوا على الجبل، فبعد أن رأوا الغنائم نزل، لما رأوا ما يحبون من الغنائم نزل وعملوا ايه بالنزول دوت عصيان النبي صلى الله عليه وسلم. إلا حصل تقتيل في المؤمنين، وكان ممن أصيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المغفر في وجهه فما نزع إلا بشدة، وسال الدم النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الكريم. طب المعصية دي معصية مين يا اخوان؟ معصية الرماة. طب اللي معصية ذنبه ايه؟ يا اخوان المعصية في جزء من الأمة بتصفي الأمة جميعا، وإن كان في الأمة دي الأنبياء والصالحون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصاب يوم أحد لا لذنب فعل صلى الله عليه وسلم، واحنا طبيعي النبي يعاقب بهذا، لكن المصيبة في بعض أهل الإيمان تعم أهل الإيمان. المعنى ده احنا بنستحضرهوش، معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وإننا كلنا على قلب رجل واحد. المفروض المفروض هذا اللي يحقق هذا الشرط لنصرة الله عز وجل، لأنه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فمصار التحابل بيننا هذه الترابط كوحدة واحدة ده مش موجود، يبقى ما حققناش الشرط. يبقى لما نعصى رب العزة سبحانه وتعالى في هذه أو في غيرها نصاب بما نرى بأعيننا ونسمع بأذاننا، وليس من عاين كمن سمع، يعني الأمر أشد مما نسمع. الأمر لمن عاين وكان موجود في أرض المعركة هناك يرى أكثر من هذا وأعظم مما نراه في مواقف قليلة ويسيرة. لكن خلاصة أننا ما أدينا شكر النعم فكلمنا الله عز وجل هذا، يعني كانت هذه البلاد من أحسن البلاد، فيها أنهار وفيها زروع وثمار، فيها من الخير عظيم جدا، يعني البلاد من 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 الفرات النيل، هذه من أخطر الأماكن في العالم كله. طب ما سبب ما أصابنا من الخوف والجوع وهذا النقص في الأموال والأنفس والثمرات؟ قال رب العزة سبحانه وتعالى بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فالخلاصة يا اخوان ان ما يحصل لأهل الإسلام وتأتى له القلوب سبب أهل الإسلام، احنا مش بنبرر أنفسنا، لأن الدائرة إن كانت جاءت على خوف فالدائرة على القوم الذين يلونهم وهكذا، ولكن رب العزة يريد العبرة في بعض الأماكن، ليس لأن هؤلاء ليسوا من جهتك ولكن ليلفت أنظارك. فينبغي لكي نرد هذا الأمر، واحد يقول يعني ده حيلة العاجز، وهي حيلة العاجز وهي أعظم قوة للنصر، ننصر بهذا الدعاء وننصر بهذا الإيمان، وما انتظرنا في يوم من الأيام أبدا بقوة العذاب، ويوم أن اضطر الصحابة لقوتهم وعذابهم هزموا في غزوة حنين، وما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه، فلما غرتهم قوتهم وكثرتهم. فعمرنا أن ننظر هذه النظرة، إحنا ننظر للذنوب والمعاصي ونعلم أنه رب العزة سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فإني أدعو نفسي وإخواني إلى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره حتى يعيد إلينا وعده بالنصر. إن تنصروا الله ينصركم. الكفر الكفر بنعم الله عز وجل مؤذن بزوالها لمن كفر به سبحانه وتعالى. الكفر بنعم الله عز وجل مؤذن بزوالها لمن كفر به. وضرب لنا مثال بهذه القرية، وضرب لنا مثال آخر في سورة كاملة في كتاب يسوع السبب. كانوا في نعيم ورخاء شديد، فأرسلوا بذلك قلة الثمار وشيء من سدر قليل، يعني حتى الثمار الموجودة في السدر اللي هو فيه الشوك اللي ثمره قليل وكان السدر قليلا. رب العزة يبين سبب هذا، وَرَدَّنَّاهُمْ بجنتين ذواتي أكل خمط مهد وشيء من سدر قليل، يعني أبصروا بهذه الجنات والثمار والفواكه، هذا الشيء الذي لا فائدة فيه أو فائدته يسيرة ومع ذلك هو قليل. قال رب العزة ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفر؟ رب العزة لا يجازي أبدا ولا يعاقب إلا من لم يشكر هذه النعمة. وقال تعالى وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المعنى ده مهم جدا لأن شكر النعمة يا إخوان الناس بتظن الشكر يعني الواحد يجيب نعمة الحمد لله شكر لله لا ده الشكر المقصود ده هذه صورة من صور الشكر إن لم تصحب بالصور الأخرى فلا قيمة لها. يعني إذا كان العبد يشكر هكذا باللسان ويكفر في قلبه وجوارحه فما فائدة ذلك الشكر؟ هو مش صادق في قلبه. فالتعبير عن صدق أو الدليل على صدق هذا القول الحمد لله والشكر لله إنما يكون بالقلب والجوارح. ولهذا فالشكر أركان عبادة من أعلى العبادات وطاعة من أفضل الطاعات. يبقى زيه زي الصلاة والصيام وكده ليه أركان وليه شروط وليه مستحبات وليه مندوبات ليه أركان. فما هي أركان هذا الشكر؟ أول ركن من أركان الشكر الإقرار بالنعمة المنعم وذكرها على الدوام والتحدث بها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فلا بد أن تحدث وتذكر نعمة الله عز وجل. ويكابر النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالنعمة في جبر كل صلاة في جبر كل صلاة. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في جبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يهلل بهن زبر كل صلاة بالاعتراف بهذه النعمة عز وجل. وفي قوله وأما بنعمة ربك فحدث الأقوال أذكر منها قولين أنه ذكر النعمة والإخبار بها تقول أنعم الله علي بكذا وكذا تتحدث عن النعمة. وهذا أكثر أحوالنا أنهم لا يحدثون إلا بالمصيبة تأذوا والله ده أنا امبارح من الناس الواد كان عنده كذا ده أول امبارح حصلت كذا الزور كان كذا ده أنا بقالي يومين ثلاثة فيا كذا ده لا يحدث إلا لما يبتلى به منا كسب جدا ولا يذكر نعم الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الادب المفرد وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله قال من صنع اليه معروف معروف فليجز به فان لم يجد ما يجز به فليثني فانه اذا اثنى فقد شكر وان كتمه فقد كفر. لما يكتم النعيم اللي جاء دوت لم يكتم ولا يذكر الا حدث به فقد ايه فقد كفر. ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. ده على العكس تماما بقى الواحد يتحلى ويظهر مما ليس له في شيء ويقول ان هي كذا وعندي كذا وما عنده شيء من هذا. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب وسنده حسن. لازم للشكر. وأما الاستعانة بها على النعم ده الركن الثاني من أركان الشكر. الأول ركن أنك تذكر النعمة وتحدث بها. الأمر الثاني الاستعانة بهذه النعم على طاعة الله عز وجل لأن كل جارحة يا إخوان لها شكر. ليس الشكر عمل اللسان فقط بل الشكر عمل الجوارح جميعا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى اثنى على عبده داود وسليمان انهم كانوا شاكرين لله عز وجل كانوا شاكرين لله عز وجل. ورب عز النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام صيام داود وافضل الصيام قيام داود. فكان شكرهم اعمالا لله عز وجل شكر بالجوارح. كانوا يقسمون الليل اثلاثا يقيم ثلثا واهله ثلثا وولده ثلثا شكرا لله عز وجل يشكر هذه الجوارح التي من الله عز وجل علينا بايه بالطاعه. فالشكر ليس عمل اللسان بل عمل الجوارح جميعا. عشان كان المطلب لما كان يقيم قيام طويل ويقولوا له قد غفر لك ما تقدم لذنبك وما تاخذوا ليه
افلا يكون عبدا شكورا؟ فلو كان الشكر مبالغ يقول الحمد لله ما تبقيني لا يا رسول الله، لو كان الشكر كده يقول الشكر يقول الحمد لله يا رسول الله. فعلم ان الشكر انه هو في طول قيامه صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين. وقد حرص الشيطان عليه اللعنة على ان يصد الانسان عن بلوغ حقيقة الشكر، واخبرنا الله بذلك لنأخذ منه حذرنا، فقال قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يعني حاول يصل للناس عن شكر الله عز وجل، يعني ما يقولش شكر الله لا، ما يعملوش من الشوارع بطاعه الله سبحانه وتعالى، حاول يصل شوارعهم على الطاعه. الركن الثاني، الركن الاولاني الاقرار بالنعمه والتحدث بها، الركن الثاني استعمال الجوارح في شكر هذه النعمه. فشكر مثلا نعمه العين بان ينظر في المصحف فيقرا، بان ينظر في الاء الله ويتفكر، بان يجنبها النظر الى المعاصي، اللسان بان ينطق بالتسبيح والتهليل والذكر لله عز وجل، والا ينطق الكذب والزور والفحش من القول، وهكذا. فاليد ان يستخدمها في الطاعه والانكار ولا يستخدمها في البطش، هذا كله من شكر هذه الجوارح لله رب العالمين. الشيء الثالث ولله الفصول هو لم اجد من ذكر هذا الركن الا القليل، ان شكر من اجرى الله سبحانه وتعالى النعمه على يده من اركان الشكر اللي هو شكر الناس. فاذا ادى اليك احد النعمه تشكره يكون هذا من شكر الله عز وجل، لقول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الله. وهذا من هذه هذا المعنى قول الله عز وجل ان اشكر لي والوالدين، فامر بشكر والدين اذ كان سبب وجوده، وهجمون سبب وجوده، فهم اصلا سبب وجودهم هو الله عز وجل، وهم اصلا ما فعلوا هذا لايجاد، انما فعلوه لحاجه لهم وغريزه، قد يقول هذا. ولكن شكر من كان سببا في ايصال النعمه لك، فنعمه وجودك كان السبب فيها من، فلا بد ان يشكر، ويكون اعظم الشكر ان اعظم نعمه عليك ان وجدت في هذه الحياه، وكل النعم بعد هذا فرع عن هذه النعمه. ولذا كان اعظم الناس شكرا او وجوب شكري على العبد الوالدين، ولذا قال رب العزه ان اشكر لي ولوالديك إذ كان سبب وجودي، وأمر بشكره إذ أوجده بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. وهذا إلى معرفته وإقرار بربوبيته وحدانيته، فأدواه حجب عليه من الحنو والعصية، وربياه إلى أن صار يقوم بنفسه، فوجب شكرهما لذلك. فإذا عقرهما بالإساءة إليهما والمخالفة لأمرهما فكأنه لم يشكر الله الذي أوجده هذا، لارتباط احد الاحسانين بالاخر. مش الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي اوجده ولا ابواه؟ الله عز وجل وجعل السبب في وجوده، فقرن الله عز وجل شكره بشكرهم سبحانه وتعالى. فحظ العبد من هذا الوقت ان يكون شاكرا لمن احسن اليه بالثناء عليه وبمجازاته اكثر مما صنعه اليه. من اعطى من اعطي عطاء فوجد فليجزي به، واحد ذاك عطاء رد هدية هات تصدق تصدق أعطاك أعطيه أكثر هات شكرا له. ومن لم يجد إن لم تجد ما تكافئه به قال رسول الله فليزكي، فإنه من أثنى فقد شكر ومن كذب فقد كفر. حديث مسألين يثنى عليه يقول فلان الله يكرمه إداني كذا وكذا وكذا، فلان الله يكرمه كان سبب كذا، فلان الله يكرمه عمل كذا وكذا، لا يكتب جميله ولا يكتب معروفه كما يخرج من الأنفس الخبيثة. لكن نفس الكلمه التي تشكر النعمه تشكر المخلوقين على الانعام، فيكون هذا يعني انهم شكروا الله عز وجل. فمن لا يشكر هذا لا يشكر الله عز وجل. فان لم تجد في حديث اخر قال فليدعو له حتى يرى انه قد كافى. اذا بعض الصرفون تدعي ترفع ايدك وتدعي لفلان اعطاه الزواج حتى ترى انك في الدعاء كافاته واعطيته ما يسحق. طب صراحه ازاي؟ يعني حتى ترى بعض آثار دعائك قد ظهرت عليك. يعني ما تروح لأنه يدعي ومتسأل فقر قد يدعو لو الجواب نعم. شوف ذلك في ترغيب ليلة، وهو لا يكون في سبب استمرار الخير والإحسان، وهو شكر الناس على النعم التي يزدونها إليه او الاسباب التي ياخذونها للاضطراب يعني اليه يكون فيه سبب لدوام هذا العام وهذا الاحساس. فاذا راى اهل الخير اذا احسنوا يجب ان يهتموا قبل الاحسان ليكون سبب في ايه في تحديدنا للاحسان مره ثانيه وثالثه. لكن اللي بيحصل الان تجي واحد يساله فرضا يقول لك ابدا عمري ما عندي رفض واحد. ليه؟ لانه وجد ان الاحسان في وقت من الاوقات ما قبل به الاحسان فامتنع هذا الخير. ولذا كانت عقوبة كان ثواب الشكر عظيما لان فيه استمرار للنعيم والفضل. الثمرة الثانية يبقى الثمرة الأولى الشكر وفرعها التشريع الطويل دوت وفضل ورقتين عشان نخلصهم من تشريع بين الانسان. عدم استصغار الطاعات هو رب العزة يشكر القليل من العمل. وغفر لرجل بسقيا كلبي انت عمرك ما تحتقر عمل من اعمال الشر فقط من اعمال الخير. فقال من فضل اصلاح النار ولو بشق تمره فانا لم يجد تلكات مخيبه. هذا ما تقول كان على دي حيث ممكن تنزل من النار دي ممكن تضعف عند بعض الناس حتى تنزل من النار. فيكون ايمانك بان الله هو الشكور سبب في عدم احتقار الطاعات ابدا. اذا ليه واحد بقى يهون من سنه انت بتعملها ولا من عمل اعمال الشرع يحقر منه فقل له ان الله شكور ولا تدري يا مسكين لعل هذا العمل يسير فيكون سبب المضاعفه والنجاه. تنحيط غصن على الطريق غفر له بتنحيط غصن على طريق تنحيط غصن على طريق في ادنى مراتب الايمان مش الايمان بدون مظهرون شعبه ادناها اماطه الاجر ففي ادنى مراتب الايمان غفر له لان الله هو الشكور سبحانه وتعالى. فهذا من ايمانه الا تحقر من المعروف شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. اوعى تحتقر شيء من اعمال الصالحه وتقول لك على دي يعني هي دي اللي هتنجيني ولا دي اللي هتسبب دخول النار. ايوه نعم لان هذه اذا فعلتها قد يشكر الله عز وجل ذلك العمل ويضاعف لك اضعافا كثيره فينجيك وتحتقرها فتصير كبيره. ان احتقرت معروفا من ما امر الله عز وجل به ففيه تحقير الامر عز وجل فتعاقب به العقوبه العظيم. الثمرة الثالثة عدم العسر بالأعمال الصالحة. ده ثمرة من ثمار الإيمان بأن الله هو الشكور. دخول الجنة أثر من آثار اسم الله الشكور. لأن يا إخوانا لو كانت حسناتنا هتضاعف عشرة وزي تأدى بوحدة وتوفر ما دخل أحد منا الجنة. ويك أن تتتبع هذا في نفسك. لانك ستجد ان معظم الحسنات اما ما اقرضت فيه او ما تبعت السنه او لا علم له به. فما نعرفه اصلا من الاعمال الصالحه قليل وما نعمل به اقل وما عملنا به من هذا القليل الاخلاص فيه قليل وما اخلصنا فيه المتابعه للسنه فيه اقل. ستجد في النهايه ان عملك يسير جدا. فلولا فضل الله عز وجل انه الشكور ما دخل احد الجنه. وده معنى حديث لا يدخل احد الجنه بعمل. لأن لو حصلت المضاعفة دي من الله عز وجل فليه لنذكر ستجد الذنوب والمعاصي والمخالفات والتقصير في حق الله عز وجل وفي ذم الله لا يستحق من العقوبة أعظم من هذا. وفي أحاديث كثيرة صحيح ومنها غير صحيح. لو أتيت بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل لا تستطيع أبدا أن تؤدي بطاعاتك وتقابل إحسان الله عز وجل إليك بهذه النعمة. إذا مش هتقدر تقابل النعم بحسنات مماثلة. فسيصير عليك عزم مطلوب منك تشكر هذه النعم ولا طاقة لك بهذا. لأن النعمة الواحدة كالبصر مثلا تكافئ أعظم وكل العبادات وأعظم العبادات التي يفعلها القلب. ولو حطينا هذه النعمة في كفة العبد وطاعته في كفة ترجع نعمة البصر وكذا سائر النعم. إذا لا يزال العبد مهينا بأداء حق هذه النعم. لا يعصر العبد بعمله. إذا حصل هذا المعنى في القلب إيمانك بأن الله الشكور ولولا مضاعفة الله للأعمال لا أصيب أحد وما دخل الجنة أحد يجعلك لا تغتر بعملك أبدا وإن عظم هذا العمل. ونور أن تلكم الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون فجعل الجنة جزاء وثوابا على الأعمال رغم أن الأعمال وإن اجتمعت فلا تساوي ثمنا للجنة ولكن الله الشكور يضاعفها اضعافا كثيرا ويزيدها. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الامر بدلوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحد أو قال أحدا عمل يبقى العمل هو الباب العمل مش دخل حد يعني. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته بشكره يتغمد عن الله بشكره لأن يضاعف له الأعمال فشكر الله لأعمال العباد من رحمته وهذا فيه ثمرة عظيمة وهي ألا تغتر بعملك ولا تستكثر وألا تجهد في العمل فسجد وقارب وأبشر سجد تفعل الثلاث يعني الصواب الذي أمرك الله به وقارب فما لا تدركه كله فأصد منه ما استطعت الطاعه مش هذا تعملها خذ منها هذه المفرغة لعل هذا الجزء الذي اللي أخذه سيضاعف من الله عز وجل الشكور وأبشر فإن الله غفور شكور فلا تيأس بسبب معاصيك لأنه غفور ولا تستقل الطاعة في جنب كثرة المعاصي فتتركها فإن الله يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل سبحانه وتعالى. ساعة عباد الله يديه قوة رجاء في الله بعد عمل الطاعة العبد اللي آمن بهذا الاسم الله عز وجل الشكور إيمانا حقا عمره ما هيعمل الطاعة ويكون عنده يأس وخلود ان يقبل منه دايما عنده رجاء وامل ان الله يتقبل منه والا لانقطع عن العبد ما هو العبد لو خلاص حط الليل وخد بعضه مش نافع انا مظلوم كتير مش نافع وانا عملت كذا مش نافع وانا عملت كذا هذا مع الوقت يأسه ويقلقه ولكن ايمانه بان الله هو الشكور يعطيك قوة رجاء في الله سبحانه وتعالى ودي من فائدة في سماع الأسماء الجميلة والأسماء الجليلة أسماء الجليلة يعني الأسماء اللي فيها ترغيب للإقبال للطاعة أو الأسماء اللي فيها جلال الله عز وجل فيها ترغيب لفعل المعصية ولهذا عند فعل الطاعة كن مرتاح وعند فعل المعصية كن إيه؟ كن خايف خلاص الطاعة المعصية دي هي اللي دخلنا كن من الخوارج كن المعصية دخلنا النار لا انتبه عنها صحيح لو كنت المعصيه دخلنا وقع في اقبال على عمل خلاص تتبع معصيه ولو قضي رجاؤك عند الطاعه ستقبل على الطاعه وتزيد منها لان عندك رجاء وانا ان الله عز وجل يقبل باسمك هذه الطاعه وهذه هي عباده الله عز وجل خوفا وطمعا فمما يعينك على عباده الله طمعا اسم الله عز وجل ايه الشكور نسال الله عز وجل ان يتقبل اعمالنا ويضاعفها ضعافه عظيمه وان يغفر لنا ذنوبنا كل قوي هذا الصحيح وعظيم